بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول صورة عامة لأحوال العصاة، فالنظر في حال العصاة يقصر عن التمادي في الذنوب، ويقود العاقل إلى المبادرة إلى التوبة النصوح، فللعصاة نصيب غير منقوص من الذلة والصغار والهوان والضنك والشدة والشقاء والعذاب، فالمعصية تورث ذلك ولا بد، فإن العز كل العز والسعادة كل السعادة إنما تكون بطاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها من الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. قال ابن الجوزي رحمه الله: في حال من يتطلع ويمد طرفه إلى أرباب الدنيا، قال: فإياك أن تنظر إلى صورة نعيمهم، فإنك تستطيبه لبعده عنك، ولو قد بلغته كرهته. ثم في ضمنه من محن الدنيا والآخرة ما لا يوصف، فعليك بالقناعة مهما أمكن، ففيها سلامة الدنيا والدين. وقد قيل لبعض الزهاد وعنده خبز يابس: كيف تشتهي هذا؟ فقال: أتركه حتى أشتهيه. انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله. قال الحسن رحمه الله في العصاة: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فأهل المعصية يجدون في أنفسهم الذلة والشقاء والخوف حتى وإن رآهم الناس بخلاف ذلك، ولو تظاهروا بالسعادة والسرور، ولو كانوا من الشهرة وبعد الصيت بمكان عال، ولو كانت الدنيا طوع أيمانهم وشمائلهم، فالذل والضنك لا يفارقهم، بل يزيد كلما ازدادوا بعدا عن ربهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا تجد القوم الظالمين أعظم الناس فجورا وفسادا، وطلبا لما يروحون به أنفسهم من مسموع ومنظور ومشموم ومأكول ومشروب، ومع هذا فلا تطمئن قلوبهم بشيء من ذلك. هذا فيما ينالونه من اللذة، وأما ما يخافونه من الأعداء فهم أعظم الناس خوفا، ولا عيشة لخائف. وأما العاجز منهم فهو في عذاب عظيم، لا يزال في أسف على ما فاته وعلى ما أصابه. أما المؤمن فهو مع قدرته له من الأعمال الصالحة والعلوم النافعة ما يوجب طمأنينة قلبه وانشراح صدره بما يفعله من الأعمال الصالحة، وله من الطمأنينة وقرة العين ما لا يمكن وصفه. وهو مع عجزه أيضا له من أنواع الإرادات الصالحة والعلوم النافعة التي يتنعم بها ما لا يمكن وصفه. وقال ابن القيم رحمه الله متحدثا عن أضرار المعاصي: ومنها المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ، والعذاب في الآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات، فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب، والأمان الباطلة والعذاب الحاضر، وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة، وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر، فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويصحو، وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان في عسكر الأموات. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ولقد عبر عن ذلك المعنى فريق كبير من الذين انحرف بهم المسار عن دين الله، ولو ذهبنا نستعرض أقوالهم لطال بنا المقام، وفي حلقات قادمة إن شاء الله تعالى سيكون ذكر لبعض أولئك من المحدثين ممن طارت شهرتهم وبعد صيتهم أو طغى غناهم وترفهم، سواء من الفلاسفة والمفكرين أو من الفنانين والمطربين أو غيرهم، فأقوال هؤلاء وأحوالهم تنبيك عما في دخائل نفوسهم، مع أن الناظر في أحوالهم بادي الرأي يظن أنهم والسعادة رضيع لبان، ولكن الحقيقة تقول غير ذلك، وهذا ما سيتبين في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، حيث ستدور حول شيء من تعاسة المشاهير. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.